أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر الكلام يوم أمس في ميراث الخنفاء وكيف يحتسب، وذكر الشارح بأن الضابط في مسألة الخنفاء أنك تعمل المسألة تارة أنوثية أي تفرضه أنثى، وتارة ذكورية، وتعطي كل وارث منه وممن اجتمع معه نصف ما اجتمع له في المسألتين، مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قررنا. فعلى هذا، إلى هنا وصلنا يوم أمس. فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين، هذا لا زال، هذا مو كلام جديد، تطبيق للقاعدة تلك التي مرت بعض تطبيقاتها يوم أمس. يقول فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين، يعني توفي الميت وله ابن خنثى مع أحد الأبوين، فالفريضة على تقدير الذكورية ستة. تارة نفرض هذه الخنثى على أنها ذكر، وتارة على أنها أنثى. إن كانت ذكر فالفريضة من ستة. لماذا؟ لأن أحد الأبوين له السدس، والباقي للخنثى، والباقي للذكر الذي هو الخنثى الذي فرضناه ذكرا. وعلى تقدير الأنوثية أربعة. لماذا؟ لأن البنت، لأن أحد الأبوين له الثلث والبنت لها الثلث، فهذا أربعة أسداس، والثلثان المتبقيان يردان عليهما أرباعان، بمعنى أن ربع الثلثين المتبقيين لأحد الأبوين والثلاثة أرباع للبنت، فيرد أرباعان. فالفريضة على تقدير الأنوثية من كم؟ من أربعة. ربع الفريضة لأحد الأبوين وثلاثة أرباعها للبنت، لهذا يقول على تقدير الأنوثية أربعة، وهما أي الأربعة والستة متوافقان بالنصف، وهما متوافقان بالنصف، بمعنى أن الاثنين، بمعنى أن هناك على الثالث يفنيهما معا، يفني الأربعة والستة وهو الاثنين، وحيث أن الاثنين مخرجها هو النصف، الاثنين مخرج النصف، فيقال هما متوافقان بالنصف. خب، وفي مثل هذا المورد تضرب يضرب نصف أحدهما في الآخر، فتضرب الثلاثة في أربعة، أو تضرب الاثنين في ستة، النتيجة واحدة، 3 في 4 يساوي 12، أو 2 في 6 يساوي 12. ستضرب 3 في 4 ثم المجتمع وهو 12 في 2 يبلغ 24. فلأحد الأبوين 5 وللخنثى 19. ولو اجتمع معه، مع الخنثى، الأبوان، يعني الأبوان معا، ففريضة الذكورية ستة وفريضة الأنوثية خمسة. ليش فريضة الذكورية ستة؟ لأن الأب له الثلث والأم لها الثلث والباقي للذكر. خب، وفريضة الأنوثية خمسة ليش؟ لأن للأب الثلث وللأم الثلث وللبنت النصف وهو ثلاثة أربع، ثلاثة أسداس، فالمجموع خمسة أسداس، يبقى الثلث السادس يرد عليهم أيضا ب يرد عليهم 12، يعني لكل واحد من الأبوين خمس المتبقي وثلاثة أخماس المتبقي. لماذا؟ لمن؟ للبنت. وفريضة الأنوثية خمسة وهما، هذا بعد احنا نسرع شوي في بيان فريضة الذكورية وفريضة الأنوثية في بعض الصور لاتضاحها مما سبق في الدروس السابقة. وهما متباينان، حيث أن الستة والخمسة ليس متماثلين وليس متساويين وليس متوافقين، بل هما ماذا؟ متباينان، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى. ثم المرتفع وهو 30، 5 في 6 يساوي 30، ثم المرتفع في الاثنين، لأنه كما ذكرنا يوم أمس في كل مسائل الخمسه لا بد من ضرب المسألة في اثنين، يبلغ 60، فللأبوين 22، 11 لكل واحد، وللخنثى 38. ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين، ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ضربت 5 مسألة الأنوثية في 18 مسألة الذكورية، 5 مسألة الأنوثية لأن للبنتين الثلثان ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد عليهما أخماسا. مفروض أنه في فرض الأنوثية عندنا بنتين وأحد الأبوين، فالبنتين لهما الثلثان ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد عليهما أخماسا، عليهم أخماسا، فماذا؟ فيكون الناتج، الناتج أنه لكل الناتج أن للأبوين لأحد الأبوين الخمس التركة كاملة، وللبنتين لكل واحدة منهما ماذا؟ الخمسان. فالمخرج من 5 مسألة الأنوثية و مسألة الأنوثية في 18 مسألة الذكورية، ليش 18؟ لأنه 3 لأحد الأبوين زائد 5 للأنثى زائد 10 للذكر هنا. لماذا نضربهما؟ لتباينهما، تباين 5 و 18 متباينان. إذا ضربنا 5 في 18 يساوي كم؟ 90. يقول نضرب 5 مسألة الأنوثية في 18 مسألة الذكورية لتباينهما. هذا تعليل لماذا نضرب، يبين يقول لتباينهما. تبلغ كم؟ تبلغ 90. ثم تضربها، تضرب 90 في الاثنين التي هي مخرج كل سهام الخنثى، دائما مخرجها من اثنين، يعني لا بد ان تضرب في اثنين، في الاثنين 90 في 2 يساوي 180. يقول تبلغ 180. اذا بلغت 180 لاحد الابوين 33. ليش؟ يعلل يقول لان له 36 تارة و30 اخرى. 36 تارة يعني فيما لو فرضنا المسألة، فرضنا ان الخنثى انثى، و30 اخرى فيما لو فرضنا الخنثى ذكرا. فله نصفهما 18، 18 نعم 18 زائد 15، 18 التي نصف 36 و15 نصف 30، 18 زائد 15 يساوي كم؟ 33. يقول فله نصفهما. وللأنثى المقطوع لأنها أنثى، يعني وللأنثى 61. ليش؟ لأن لها 72 على تقدير الأنوثية، على تقدير أنوثية الخنثى يعني، و50 على تقدير ذكورية الخنثى، لأن الخنثى إذا كان ذكرا سيأخذ ضعف هذه الأنثى. ونصفهما نصف 72، 36 ونصف 50، 25. فإذا جمعنا 36 زائد 25 يساوي كم؟ 61. يقول وللأنثى 61 وللخنثى 86. ليش؟ لأن له 72 على تقدير كونه أنثى، نعم، ومئة على تقدير كونه ذكرين، ونصف ال 72 36 ونصف ال 100 هي 50، فإذا جمعنا 36 زائد 50 يساوي كم؟ يساوي 86. يقول وللخنثى 86. فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد. ليش؟ لأنه كان ينبغي أن يرد على الأب 6 من السهام في فرض أنوثيتهما. لو فرضنا أن كلا البنتين أنثى، فإن 180 في الأب يعطى كم؟ يعطى خمسها. الأب يعطى يعطى سدسها ثم يرد عليه، يعطى سدسها وهي 30، ثم يرد عليه 6 أيضا وهي الرد الذي يعني للأب من 180 على فرض أنهما كلتيهما أنثى. للأب 30 وللبنتين ثلثين، كم يصير؟ 60، 120. وللبنتين 120 والباقي وهو 30 يرد على الأب والبنتين. فالذي يرد على الأب المفروض كم من هذه 30؟ 6، ويرد على البنتين 24. لكن حيث أن من المحتمل أن إحدى من المحتمل أن الخنثى ليست في خنثى وإنما هي ذكر، فرددنا عليه نصف الستة وهي 3، لأنه كان ينبغي أن يرد على الأب 6 من السهام في فرض ماذا؟ في فرض أنوثيتهما معا، ولكن رددنا عليه 3 من السهام من باب التنصيف لأنه ميراث الخنثى. فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد. ليش؟ لأن المردود على تقدير أنوثيتها 6 وهي فاضلة على تقدير الذكورية، يعني ساقطة لا يرثها الأب هذه 6، فأعطي 3 منها فقط. ولو اجتمع معه أي مع الخنثى في أحد الفروض أحد الزوجين، فرضنا أن أحد الزوجين دخل في المسألة، زوج أو زوجة لا فرق، ولو اجتمع معه أي مع الخنثى في أحد الفروض أحد الزوجين، ضربت مخرج نصيبه في الفريضة. هنا المفروض وجود خنثى في المقام، صحيح؟ طبعا فارضين المسألة أن الخنثى ابن أو ابنة، مو فارضينها أخت أو أخ، وإلا يتغير بعد الفرض. إحنا حين بنشوف من هو يتضح بقية الفروض، يعني إنه ماشي المفنس. مخرج نصيب الزوج أو الزوجة هو الربع أو الثمن، الربع للزوج لوجود الابن أو الابن أو البنت، والثمن للزوجة لوجود الابن أو البنت، فإنه يأخذ النصيب الأدنى الزوج أو الزوجة. فالمخرج هو 4 أو 8، ما عندنا مخرج آخر، نضربه في الفريضة. يعني فيما لو كانت الفريضة سابقا من 180، مرت عندنا عدة تطبيقات، يمكن أن نأخذ إحدى هذه التطبيقات المتقدمة ونطبقها. في بعض الصور كانت الفريضة من كم؟ من 180. في صور أخرى جعلت الفريضة من 40 ثم نرجع في يبلغ 60، في بعض الصور 60. على أي حال نهاية الفريضة التي تقدمت نضيف إليها ماذا؟ نضربها في مخرج الربع أو الثمن، يعني في 4 أو 8، ثم نأخذ منها نصيبه ونقسم الباقي كما سلف. هكذا أطلق الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. يقول ثم أخذت منها نصيبه. احنا نريد نطبق على مثال لأننا بأشكل على كلام الشهيد الثاني، فبحتاج إلى مثال. نأخذ مثال 180، نأخذ مثال 180 أو نأخذ مثال 60. شنو كان مثال 60 حتى لا ينكبر المسألة؟ ولو اجتمع معه يعني مع الأبوين عفوا مع الخنثاء الأبوان معا، ففريضة الذكورية 6 وفريضة الأنوثية 5 كما تقدم وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى ثم المرتفع وهو 30 في الاثنين يبلغ 60. فإذا اجتمع الأبوان مع الخنثاء مخرج الفريضة كان 60. جيد. حب. الآن احنا نجي إلى ماذا؟ نأتي إلى التطبيق. هنا الشهيد الثاني يطبق يقول نعم زاد، خلنا نفرض ان الذي زاد هو زوج حتى يجي اشكالنا بعد، لانه مو في كل الفروض يأتي الاشكال. سنقبل ان كلامك تام في بعض الصور وغير تام في بعض الصور، احنا نريد نأتي بصورة لا يتم كلامه فيها. جيد. يقول ولو اجتمع معه مع الخنثاء في احد الفروض المتقدمة احد الزوجين، في احد الفروض احد الزوجين، يقصد بالفروض الفروض المتقدمة، لو اجتمع مع الخنثاء في احد الفروض المتقدمة احد الزوجين ماذا نفعل؟ يقول الشهيد الثاني ضربت مخرج نصيبه وهو الربع في مثالنا، لاننا نفرض ان زوج هو الذي اجتمع، نضرب نصيبه في الفريضة وهي 60، فأربعة في 60 يساوي كم؟ 240. جيد. ثم أخذت منها نصيبه، الزوج لا يدخل نقص عليه، يأخذ نعطيه الربع. إذا أعطيناه الربع، ربع 240 كم؟ 60، فيأخذ 60. جيد. يبقى عندنا كم؟ يبقى عندنا 180. وقسمت الباقي كما سلف، إلا أنك هنا تقسمه على 3، يعني كان المبلغ يريد الشهر الثاني أن يقول، خلنا نوضح المعنى ثم نرجع إلى الإشكال. خلنا نوضح ماذا يريد الشهيد الثاني أولا أن يقول ثم نشكل عليه. يقول الشهيد الثاني أن مخرج الفريضة كان من 60، ضربناه في 4 فصار 240 عفوا، فأعطينا للزوج منها نصيبه وهو الربع. جيد. فبقي عندنا 180، أليس كذلك؟ نقسمها على 3 لتعود إلى كم؟ هذا المتبقي 180 نقسمها على 3 لتعود إلى 60، فنعطي للأب والأم والخنثى نصيبهم الذي تقدم فيما سبق. عرفت الآن؟ وهذا الكلام يتم متى؟ يتم لو كان عندنا ذكر وأنثى وخنثى مثلا أو من هالقليل. نعم يتم هذا الكلام. أما في مثالنا الذي ضربناه وهو اجتماع أبوين مع خنثى مع زوج، فإن الزوج يدخل النقص على من؟ لا، أبوين وخنثى وزوج. نعم النقص يدخل على من؟ يدخل على البنت، والأبوين كل منهما يأخذ نصيبه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى السدس. يعني ثلث 180 المفروض ثلث 180 للأب وهي كم؟ وهي 30، وثلثها للأم وهي 30 أيضا، والباقي للبنت. فإذا رجعنا المبلغ إلى 60 هو يقول نرجعه نقسمه مرة ثانية على 3 يصير 60، فإذا رجعنا إلى 3 يأخذ الأب 10 والأم 10 والبنت تأخذ كم من 60؟ 40. التفت؟ لكن هذه 40 تختلف عن 40 الأولى، بعبارة أخرى الأب والأم لا يتأثر نصيبهما إلا بمقدار الرد، أنه لا يرد عليهما شيء. ففي بعض الصور لو اجتمعت أنثى وخنثى مع أبوين التفت، أنثى وخنثى مع أحد الأبوين. النقص فقط على الأنثى والخنثى يحصل، أن الأبوين نصيبهما ثابت على كل حالين. ما التفت إلى وجه إشكالي؟ أقول هو أطلق المسألة، أطلق المسألة والحال أن النقص دخول، يعني جعل دخول الزوج يدخل النقص على الأب والأم على كل الورثة بعبارة أخرى، في حين أنه النقص بدخول الزوج أو الزوجة لا يدخل النقص على جميع الورثة، وإنما يدخل على ورثة مخصوصين. وجه الإشكال اتضح بعد، يقول وقسمت الباقي كما تلت إلا أنك هنا تقسمه على ثلاثة ليعود إلى 160. بعد الآن بعد أن وضحنا الإشكال، بعد الآن نمشي مع العبارة، تقسمه على ثلاثة، ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره ثلاث مرات إن كان زوجا، وسبع مرات إن كان زوجا، يعني إن كان الذي فرض في المسألة زوجا، وسبع مرات إن كان زوجا. وعلى هذا قسم ما يرد عليك من الفروض. وقد أشرنا إلى أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يصح لو كان النقص الحاصل بالزوج أو الزوجة داخلا على الجميع، وأما لو كان داخلا على البعض دون البعض الآخر فلا يأتي هذا الكلام. فلو كان أب وبنت وخنثى مع الزوج، فالزوج يأخذ الربع كاملا والأب يأخذ الثلث كاملا في مثالنا، ويدخل النقص على البنت والخنثى فقط ليس إلا، وأما الزوج والأب فكل منهما يأخذ نصيبه كاملا. نعم الأب يحرم من الرد، الأب يحرم من الرد، لا يرد عليه شيء بدخول الزوج، أما نصيبه لا ينقص عن الثلث على أي حال. خب يقول على هذا قسم ما يرد عليك من الفروض. المسألة الثانية من التوابع، من ليس له فرج الذكر ولا الأنثى إما بأن تخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر أصلا، ليس له حتى لا قبر ولا دبر، ويكون له ثقب بين المخرجين يخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتخيأ ما يأكله، أو بأن يكون له لحمة رابية افترض في صدره يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله. مو مهم الآن، احنا نفرض المسألة سواء تحققت خارجا أم لا، احنا نفرضها الآن. من ليس له فرج يقول يورث بالقرعة، هذه الأفراد كلها تورث بالقرعة على الأشهار، وعليه شواهد من الأخبار، منها صحيحة الفضيل بن يسار، وقد تقدم الكلام حول سندها وهي الرواية رقم 33,024، وأشرنا إلى أنها رواية صحيحة السند، يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، والكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، أي سهل وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه. خب ويورد هنا ذكر نفس الرواية لكن بشيء من الاختلاف لا حاجة لقراءتها. ثم يجيل السهام ويورد على ما تخرج. الشهير الثاني يقول والظاهر أن الدعاء مستحب. الدعاء هنا في مورد القرآن مستحب لخلو باقي الأخبار من مو كل الأخبار خالية، هناك بعض الأخبار أيضا ورد فيها دعاء على ما بذهني. الروايات اللي في الباب ليس فيها دعاء على أي حال. يقول لخلو باقي الأخبار من وكذا نظائره مما فيه القرعة. كل ما فيه القرعة فإن الدعاء مستحب وليس على نحو الوجوب. وفي مرسلة عبد الله بن بكير وهي الرواية 33027 ورد إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحي بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى. وعمل بها ابن الجنيد والأول مع شهرته أصح سندا وأوضحه، يعني وأوضحه دلالتين، لأن القرعة لكل أمر مشكل فهو على وسط القاعدة. خوب، هذا بالنسبة إلى من؟ إلى من ليس له فرج ولا لا ليس له فرج الرجال ولا النساء. خوب، الآن يأتي ببعض الفروع الأخرى. يقول ومن له رأسان وبدنان على حقو واحد. الرأس واضح بعد والبدن. الحقو هنا مربط مثل ما نقول احنا الخافر كالخافر أسفل البطن يقال له حقو. ومن له رأسان وبدنان على حقو بفتح الحاء فسكون القاف حقو معقد الإزار عند الخافر. واحدين يعني حقو واحدين سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره، يعني سواء كان ذكر أم أنثى. احنا ما نتكلم الآن عن أنه ذكر أو أنثى، الذكورية والأنوثية تعلم من ماذا؟ مما هو في الأسفل، لأن الكلام هنا في اتحال ما فوق الحقو وتعدده ليترتب عليه الإرث أنه يحسب واحد أو اثنين، وليس الكلام عن أنه ذكر أو أنثى. هذا يعلم حاله من ماذا؟ من وجود فرج الرجال أو النساء له. فإن وجد فرج الرجال فهو رجل، وإن وجد فرج النساء فهو أنثى. جيد. ولو اشتبه يأتي فيه الكلام المتقدم في الخنثى، فلا كلام لنا الآن عن جنسه وأنه ذكر أو أنثى. يقول سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره، لأن الكلام هنا في اتحال ما فوق الحقو وتعدده ليترتب عليه الإير. خب باختصار أوضح لنا. يقول وحكمه أن يورث بحسب الانتباه، يعني يترك نائما هذا الشخص ثم ينبه، فإن استيقظ معا أعطي نصيب رجل واحد، وإن استيقظ أحدهما دون الآخر فهما رجلان فهما شخصان. يقول وحكمه أن يورث بحسب الانتباه، فإذا كانا نائمين ونبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلا ينتبه الآخر فإثنان كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام. في الرواية رقم 33028 يرويها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، يعني العدة عن هذين الشخصين، عن علي بن أحمد بن هشيم عن محمد بن القاسم الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حق واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحدا، يورث ميراث اثنين او واحدا. فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به، فان انتبه جميعا معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الاخر نائما فانما يورث ميراث اثنين. فان يلاحظ الجهاز العصبي وبقية الاجهزة الاخرى. واضح؟ وهذه الرواية ضعيفة السند. ليش؟ لورود علي بن احمد بن اشيم او بن اشيم، لا ادري كيف تلفظ، فانه لم يوثق. ولوجود القاسم بن محمد الجوهري في سندها، فكل الشخصين لم يوثقا. وما ذكره الحر العاملي من ان الموجود في السند هو محمد بن القاسم، هذا غير صحيحين. الصحيح هو القاسم بن محمد، وهذا الخطأ وقع فيه الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه تبعا للشيخ الصدوق، فإنه في كتاب الفقيه أورد السند عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم الجوهري عفوا، مع أن الصحيح كما في نسخة الكافي والتهذيب القاسم بن محمد الجوهري وليس محمد بن القاسم، فإن محمد بن القاسم الجوهري لا وجود له في كتب الرجال، والموجود في كتب الرجال وفي كثير من الموارد في كتب الروايات إنما هو ماذا؟ إنما هو القاسم بن محمد الجوهري. وعلى كل حال فهو غير موثق. يقول كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام. وعلى التقديرين، يعني سواء انتبه الآخر أم لم ينتبه، يعني سواء عددناهما واحدا أو اثنين، يرثان إرث ذي الفرج، يعني إن اعتبرناهما واحدا وكان له فرج النساء مثلا فيعتبر أنثى واحدة، وإن كان اثنين فيعتبران أنثيين، وكذا إذا كان له فرج الرجال فيعتبر رجل واحد، وإذا كان شخصين يعتبران رجلين. وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين. ولو لم يكن له فرج أو كان معا، كان له فرج الرجال والنساء، حكم لهما بما سبق في المسألة من أنه إذا لم يكن لهما فرج أصلين في القرعة، وإن كان لهما فرج الرجال والنساء فالتقسيم نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. وهنا أيضا يحسبان إما خنثى واحدة أو خنثيين. مسألة واضحة بعد مما تقدم، لا حاجة إلى مزيد بيان فيها. ويقول ولو لم يكن له فرج أو كان معا حكم لهما بما سبق. هذا من جهة الإرث. هذا من جهة الإرث. ومثله الشهادة، فتتحقق بهما البينان لو كانا ذكرين وكانا عادلين، تتحقق بهما البينة الشرعية فتقبل شهادتهما في رؤية الهلال مثلا. ومثله الشهادة والحاجب لو كان أخا فيكونان اثنين فيحجبان الأم، نستفيد. وكذا بالنسبة إلى الدية، لو قتلهما شخص فتحسب ديتان، ولو تزوج أحدهما بامرأتين لم يجوز للآخر النظر إليها أو يجوز. هذا البحث الذي سيتعرض له المصنف أو الشارح فيما يأتي. يقول هذا من جهة الإرث. ومثله الشهادة والحاجب لو كان أخين. الحاجب يعني لو افترضناهما اثنين فإنهما يحجبان الأم، يحجبان الأم عما زاد عن الثلث. خب أما في جهة العبادة فإثنان. هذا بعد الآن خروج عن باب الإرث، هذا ما إلى ربط بالإرث، لكن لمناسبة الموضوع استطرد في بيان هذا الحكم. يقول أما في جهة العبادة فإثنان مطلقين، يعني سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الإرث أم لم نحكم بأنهما اثنين، يعني سواء انتبه أم لم ينتبه الآخر. واضح؟ أما في جهة العبادة فإثنان مطلقان، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها في باب الوضوء، لا يكتفي بغسل يدين بل يغسل الأربع أيدي، فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين، الرجلين مفروض مشتركة بين الاثنين، ويمسحان معا على الرجلين، خب لاشتراك الرجلين بينهما. خب ولو لم يتوضأ أحدهما، أحدهما قال أنا لن أتوضأ، يقول ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر، ففي صحة صلاة الآخر أي الذي توضأ نظر أي توقف، وإن كان سيأتي من الشارح أنه يقوي، سيأتي بعد ذلك أنه يقوي أن لكل واحد حكم نفسه. يقول ففي صحة صلاة الآخر أي الذي توضأ يعني نظر، ليش؟ من الشك في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر. هذا دليل لشنه؟ لبطلان صلاة الآخر الذي توضأ. الدليل هو هكذا، أنه يشك الذي توضأ يشك في ارتفاع حدثه، نفس هذا الشخص الذي توضأ يشك في ارتفاع حدثه، ليش؟ لاحتمال أنهما شخص واحد. فإذا شك في ارتفاع حدثه سابقا كان محدث، يستصحب الحدث السابق فيستصحب المانع أي الحدث السابق إلى أن يتطهر الآخر معه. خب هذا دليل قلنا لبطلان صلاة الآخر. وقد يستدل على عدم البطلان بأنهما اثنان بحسب العرف، فيما لو أوقظا فاستيقظ أحدهما دون الآخر، وعلمنا من الخارج أن لهما عقلين مستقلين وإرادتين مستقلتين وما شابه ذلك. عدم وجود جزء سفلي في أحدهما لا يضر، لا يضر بكونهما شخصين في نظر العرف، نلتفت العرف يراهما شخصين حينئذ إذا وقظ أحدهما والآخر لم يستيقظ، وهذا هو المستند، وإلا في الرواية الضعيفة الرواية السابقة، إلا إذا قلنا بانجبارها بعمل المشهور. أما لو لم نقل بالانجبار فقد تقدم أن الرواية ضعيفة السند، لكن العرف يرى أنهما شخصين، واضح؟ ولهما إرادتان مستقلتان. فيستدل على عدم البطلان بأنهما اثنان بحسب العرف، ولو لم يقل ولو لم نقل بصحة الصلاة حينئذ لكان تكليف أحدهما بالصلاة تكليفا بغير المقدور، إذ أنه يكلف بفعل نفسه وفعل غيره، الفرض أن له إرادتين مستقلتين، لهما إرادتين مستقلتين، فهذا الشخص يكلف بفعل نفسه وفعل غيره، يعني بوضوء نفسه ووضوء غيره، وهذا يعني لا يتناسب مع ماذا؟ مع الأدلة الشرعية. لا تجر وازرة وزر أخرى، ثم ما الدليل على انه هنا الاجبار له اثر؟ يقول ولو امكن الاخر، نعود الى المتن في الصفحة بالمانع الى ان يتطهر الاخر، ولو امكن الاخر اجبار الممتنع، اجبر امكن الاخر اي الذي توضأ، اجبار الممتنع عن الوضوء او تولي طهارته، ففي الاجزاء نظر، هل يجزي بالاجبار او بالتولي بنفسه؟ ففي الاجزاء نظر من الشك المذكور، شك ارتفاع الحدث المقتضي لعدم الاجزاء، لانه يشك بعد ان اجبر ذاك الشخص هل هذا الوضوء له اثر، هذا الوضوء الذي اتى به ام ليس له اثر. اقول لا معنى لهذا الشك، لانهما اما شخص او شخصين، فان كان شخصا واحدا فلا يتصور الاجبار، ملتفت، لا يتصور الاجبار اصلا، شخص يجبر الاخر وهما شخص واحد كيف؟ وان كانا شخصين فعدم وضوء الاخر لا اثر له. يقول ولو امكن الاخر اجبار الممتنع او تولي طهارته ففي الاجزاء نظر من الشك المذكور المقتضي لعدم الاجزاء. وقد اوضحنا انه لا معنى لهذا الشك. وكذا القول لو امتنع من الصلاة فهل يجبر عليها او يتولى الصلاة احدهما فقط؟ وهل تسقط الصلاة عن الاخر؟ صارت هنيها يعني واضح انه اذا حكمنا بانهما اثنين بنظر العرف من جهة انهما لا يستيقظان معا او هذا، على اي حال واضح ان لكل منهما حكم نفسه. لكن المصنف يقول او الشارح يقول وكذا القول لو امتنع من الصلاة، الكلام السابق يأتي بعينه هنا. ثم نفس الشارح يقول والاقوى ان لكل واحد حكم نفسه في ذلك، حكم نفسه في ذلك. وكذا القول في الغسل والتيمم والصوم، الكلام هو الكلام. وكذا القول في الغسل والتيمم والصوم. فلكل واحد حكم نفسه، فإذا تيمم أحدهما كفى بالنسبة إليه ولا يكفي بالنسبة إلى الآخر، وإذا صام أحدهما كفى بالنسبة إليه ولا يكفي بالنسبة إلى الآخر، وكذا غير ذلك. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، باعتبار أنه إما له آلة الرجل أو آلة الأنثى، يعني إما فرج الرجل أو فرج المرأة. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، باعتبار اتحاد القسم السفلي. أما من جهة العاقد لو كان أنثى مثلا، هل يكفي رضا إحداهما بالعاقد ليصح العاقد؟ يقول أما من جهة العاقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر، ويقوى توقفه، يقوى عنده توقفه، توقف العاقد على رضا الثنتين لو فرضناهما أنثيين، فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح. أقول هذا الكلام غير واضح أنه نحتاج إلى رضاهما معا، ما الدليل على أننا نحتاج إلى رضاهما معا إذا اعتبرناهما شخصين مستقلين لكل شخص حكم نفسه؟ واضح، احدهما احدى هاتين المرأتين تزوج بها شخص تغطي الاخرى نفسها، ولا يأتي البضع باعتبار ان البضع مشترك بين الاثنتين، لكن يستمتع بما دون البضع. لو قلنا بجواز العقد هذا يحتاج الى مزيد تأمل في بحث النكاح اساسا، ولو كان رجل يصح له، لو فرضناهما رجلين يعني يصح له ان يتزوج، يصح لأحدهما لأحدهما أن يتزوج بامرأة، والحال أنه سيطأها بآلته المشتركة بينه وبين غيره، مستفيد. وهذا الامر فيها مشكل. على اي حال ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال. لو اكتفينا برضا الواحد يعني رضا إحدى الاثنتين ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول أن الأولى التي قبلت هل هذا النكاح يكون لها وللأخرى أيضا أم لا؟ يقول في كونه للأخرى أيضا إشكال. شلون؟ ففي صحة نكاح الآخر يعني في وقوعه نكاحا عن الآخر لو كان أنثى إشكال. وكذا يقع الإشكال في الطلاق لو طلقت إحداهما تطلق الأخرى أيضا. وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد. ولو جنى احدهما لم يختص منه، جناية لم يختص منه وان كان عمدا. ليش؟ لما يتضمن من ايلام الاخر او اتلافه. إن اختصصنا منه بالقتل قد يموت الآخر أيضا. إذا كان بغير القتل كالقطع أو الجلد أو نحو ذلك يتألم الآخر لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلافه. نعم لو اشتركا في الجناية اختص منهما. وهل يحتسبان بواحد أو باثنين؟ لأنه إذا قتل إذا اثنين قتلا شخصا واحدا وأراد أولياء الدم القاتل فإنه يردان نصف الدية لكل من الشخصين. فهل هنا يحتسبان بواحد أو باثنين؟ فإذا احتسب بواحد لا يرد شيء من الدية، إذا احتسب باثنين يرد على كل منهما نصف الدية، فيرد دية كاملة على أولياء الدم، أولياء دم الجنات يعني. وهل يحتسبان بواحد أو باثنين؟ نظر. وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما صدر عن دية واحد أو عن فصل دية اثنين. لو كان واحد لا يرد، إذا كان اثنين ترد دية واحد تنقص بينهما. وتظهر الفائدة في توقف لا مو إذا كان اثنين وقتلا رجلين فلا يختص منهما إلا إذا ردت دية رجل كامل لهما معا لأنهما اثنين. وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد. ولو ارتد أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب لأدائه إلى ضرر الآخر. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره. وفي المشترك يعني القسم المشترك السفلي وفي المشترك نظر هل يحكم بنجاسته أو بطهارته. وفي المشترك نظر باعتبار أنه جزء من الكافر تابع له في النجاسة أو جزء من المسلم تابع له في الطهارة. وتبين الزوجة لارتداده مطلقان يعني سواء قلنا بأنهما واحد أم اثنين. لا عفوا، وتبين الزوجة بارتداده مطلقان سواء ارتد الآخر معه أم لا. متفق؟ وتبين الزوجة بارتداد أحدهما يعني بارتداد لو كان زيد وعمر، تبين الزوجة زيد بارتداده سواء حكمنا سواء ارتد معه عمر أم لم يرتد معه. وتبين الزوجة بارتداده مطلقا ولو ارتدا معا لزمهما حكمه. بعد ذلك الحكم بالقتل والخطاب وإلى آخره. وهذه الفروض ليس فيها شيء محرر. لعدم بحثها في كلمات كثير من الفقهاء، وللتوقف فيها مجال، وإن كان الفرض نادرا، بل يمكن القول بعدم إمكان تحققه في بعض الصور مع استقرار الحياة. نعم قد يخرج ويبقى سويعات أو نحو ذلك، وحتى لو تحقق عادة يكون الوضع متشخص بسهولة من خلال وجود إرادة أو إرادتين، ثم الجزء السفلي تابع لأي الإرادتين، هذا إذا أراد أحدهما أن يذهب إلى الأمام والآخر إلى الخلف. مكتفيت؟ البدن الجزء السفلي من البدن يتبع أي منهما. على أي حال المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والتنقيح. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية من التوارع، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن المسألة الثالثة من التوارع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.